إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، تأسيسا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور، وكذا في حديث ابن عمر وهو متفق عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد مر بعض الكلام عن هذا الركن الثالث وهو الزكاة إلى زكاة بهيمة الأنعام. من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والمعز. فقد دلت على وجوب الزكاة في هذه الأموال الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشروط: الشرط الأول أن تتخذ للدر أي للحليب وللنسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والصوم هو الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غير. الشرط الثالث من الشروط التي تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا توفرت أن يحول عليها الحول. أولا، زكاة الإبل. إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها يعني لم توجد عنده، أجزأ عنها ابن لبون، لحديث أنس: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. رواه البخاري. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. رواه البخاري. أنثى، كما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا، ولكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها وتركب، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 46 ففيها حقة. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذع، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون 2، لما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون، ثم يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري. فهذه زكاة الإبل، وهي مبنية على أعدادها ومعرفة ما يخرج من المصدق إذا ما أراد أن يتصدق وأن يزكي عنه. ثانيا، زكاة البقر تجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا تؤدى زكاتها أو لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن صحيح. فيجب فيها إذا بلغ 30 تبيع أو تبيعة، قد تم لكل منهما 1 ودخل في 2 وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في السرح، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها 2، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه 5 وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها. تلخيص ذلك كالآتي: زكاة الإبل من 5 إلى 9 الواجب فيها شاه، من 10 إلى 14 الواجب فيها شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 أربع شياة، من 25 إلى 35 بنت مخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، من 61 إلى 75 جدعة وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان، إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذا بيان زكاة الإبل. وأما زكاة البقر فمن 30 إلى 39 عجل تبيع وهو ما كان له سنة كاملة، ومن 40 إلى 59 الواجب مسنة ما تم له سنتان كاملتان، من 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 مسنة وتبيعة. وأما زكاة الغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع، فالأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. ففي البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، وذكر الحديث: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو أنثى معز، ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا إن شاء ربها، أي صاحبها، أي إن شاء صاحبها أن يخرج منه، وإلا فلا يجب عليه. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه: فإذا زادت أي على 20 و100 ففيها شاتان، رواه البخاري. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإذا زادت 1 أي على 200 ففيها 3 شياه، رواه البخاري. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقدر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا، لما في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى توفي، فيه: فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، رواه البخاري. فهذه زكاة الغنم، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا تجزئ في الأضحية، يعني التي لا تجزئ في الأضحية لا تخرج في الصدقة إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري قال: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تؤخذ في الصدقة كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراط، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم المال صغارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يؤخذ بالقسط يعني بالمتوسط. وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان المال الذي يخرج منه صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. زكاة الغنم من 40 إلى 20 و100 الواجب شاة، من 21 و100 إلى 200 الواجب شاتان، من 200 إلى 99 و300 ثلاث شياه، من 400 إلى 99 و400 أربع شياه، من 500 إلى 99 و500 خمس شياه. قد تحدث خلطة إما في الأعيان وإما في الأوصاف. خلطة الأعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه على المشاع من غير تحديد، فهذه خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما مختلطان، وكل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. فالخلطة بنوعيها خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في أشياء خاصة في المراح وهو المبيت والمأوى، وأن يشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، وأن يشترك في المحلب وهو موضع الحلب. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل بألا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان سوى المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. وبعض العلماء أرجع هذا الاختلاف إلى العرف، فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلاً 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا كاملا مع توفر الشروط المتقدمة، فعليهم جميعا شاة واحدة على حسب ملكهم. في المثال الأول، وهو أن يكون لإنسان شاة واحدة ولآخر 39، يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها. وفي المثال الثاني، على كل واحد من 40 ربع عشر شاة، ولو كان 3 رجال 120، لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. ولا تؤثر الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. فهذا باختصار ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. وأما زكاة الحبوب والثمار، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ومقداره بالجرامات 1.40 كيلو. وال5 أوسق التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب كذلك تعادل 75.600 كيلو. فإذا كان الخارج من الأرض من الحبوب وكذا التمر بلغ 75.600 كيلو، فهذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. يشترط في زكاة الحبوب والثمار 2 شرط: الأول بلوغ النصاب على ما مر، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط وغير ذلك. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤونة كالذي سقي بالأمطار والعيون والأنهار يجب فيه العشر، لما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقت الأنهار والغيم العشر. ويجب فيما سقي بمؤونة كالذي سقي من الآبار وبالآلات فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. النطح هو السقي بالسواني، والسواني جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضا. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقي بالسانية نصف العشر، وإن سقي بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة فيعتبر الأكثر نفعا، ومع الجهل العشر. لا يمكن أن يكون هذا صادرا من بشر، هذا لا يكون إلا من رب البشر العليم الخبير، لا يمكن أن يكون هذا من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب البيئة التي كان يعيش فيها، ولا على غيره، ولا في عصرنا هذا يمكن أن يكون العدل قائما على هذا النحو، مع مراعاة كل شيء مما لم يكن موجودا عنده في بيئته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أدل الأدلة على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الشرع الحكيم هو من لدن حكيم خبير، هو العليم بمصالح خلقه، وهو سبحانه وتعالى الذي يعدل بينهم، فلا يجعل الظلم واقعا على صاحب المال لأجل الفقير، ولا يجعل الفقير مجحوفا بحقه من أجل رعاية أصحاب الأموال، ولكن يجعل العدل قائما على السوية. فسبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وصلى الله وسلم على نبيه البشير النذير. وقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، أي تقوى وتصلب، ووقت وجوب الزكاة في الثمر حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، وإن كان من التمر وإن كان من غيره، أن ينضج ويطيب أكله. إن كان من التمر أو من غيره مما هو على شاكلته أن ينضج ويطيب أكله، هذا وقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، أي تقوى وتصلب، في الثمر حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، التمر وما على شاكلته أن ينضج ويطيب أكله، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. يعني إذا بلغ هذا الحد الذي تجب فيه الزكاة ثم باعه ولم يقم بحصاده، فإنه حينئذ تجب زكاته عليه هو، لأن الزكاة وجبت عليه وهو عنده في ملكه ثم باع، فزكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقم من التبن والقشر، وينبغي إخراج الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا. نصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، وقدر الصاع 1.40 كيلوغراما، ومقدار ما يخرج منه العشر. فهذه زكاة العسل. وما لا يكال ولا يدخر من الحبوب والثمار لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، وكذا سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوب الزكاة فيما لا يكال ولا يدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم، وكذا خلفاؤه تركوا ذلك، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. زكاة عروض التجارة تنبني على معرفة ما هي. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح عروض التجارة، وسيأتي اشتقاقها إن شاء الله جل وعلا ومعناها اللغوي. شروط عروض التجارة: الملك التام لتلك العروض، وبلوغ عروض التجارة النصاب، وذلك بتقويمها بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة، حولان الحول على هذه العروض. فهذه ثلاثة شروط حتى تجب الزكاة في عروض التجارة: الملك التام له، بلوغها النصاب، وذلك بتقويمها بأحد النقدين يعني الذهب والفضة، حولان الحول على هذه العروض. وأما القدر الواجب في عروض التجارة فيجب فيها ربع العشر مهما كان، وهو 2.5%. وعروض التجارة نوعان: مدارة، أي التي تباع ولا ينتظر بها ارتفاع الأسعار، ومحتكرة، وهي التي ينتظر بها غلاء الأسعار. فإن كانت عروض التجارة مدارة فكما مر سابقا، وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة، ولو مكثت أعواما عنده ينتظر بها غلاء الأسعار. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، وسمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، ولأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات، ويروى ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين الذهب أو الفضة، وتمام الحول عليها. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. كيفية إخراج زكاة العروض: أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب والفضة، ويراعى في ذلك الأحظ والأنفع للفقراء. فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، يعني قيمتها عندما يحول عليها الحول، لا يعتبر الثمن الذي اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريك، يحاسب نفسه كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار المكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، إن كان يبيع بسعر الجملة قدرها بسعر الجملة، وإن كان يبيع بسعر الإفراد قدرها بسعر الإفراد. والعقارات والسيارات المعدة للإيجار لا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول من حين العقد. البيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. زكاة الأسهم والسندات. الأسهم حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات، ويقبض أرباحها على حسب نظام المؤسسة أو الشركة. والسندات تعهد مكتوب من جهة معينة كاملة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. كيف تخرج زكاة الأسهم والسندات؟ زكاة الأسهم صاحب الأسهم فيها مخير بين أمرين: الأمر الأول مخير أن يزكي رأس ماله كل سنة، وإذا قبض الربح زكاه لما مضى أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها على حسب ما يفيده به القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها، أو ما يفيده به أهل الخبرة سواء كانت رابحة أو خاسرة. وزكاتها زكاة النقدين إذا بلغت نصابا فيها ربع العشر، وهو 2.5%. وأما زكاة السندات فالسندات ديون مؤجلة، وعلى ذلك تكون زكاتها كما ذكر في زكاة الدين، بمعنى أنها إذا كانت الديون على موسرين زكاها كغيرها من الأموال الموجودة عنده إذا حال عليها الحول. أما إذا كانت على معسرين فزكاتها حين قبضها سنة واحدة. زكاة الفطر واجبة على أعياد المسلمين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الصاع كيلوان وأربعون جراما. الحكمة من تشريع زكاة الفطر أنها إحسان للفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم، وفيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم. ويجب إخراجها بحلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها وقت جواز ووقت فضيلة. وقت الوجوب بدخول أو حلول ليلة العيد، وأما وقت الجواز فهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الفضيلة فهو من بعد صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد. تدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين، ولكن هل هي خاصة لفقراء بلد المزكي؟ الصحيح أنه يجوز نقلها تحقيقا للمصلحة العامة للمسلمين. وهل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنها عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين. يبقى مصارف الزكاة، والمراد بمصارف الزكاة بيان من تصرف لهم، وبمعنى آخر بيان المستحقين للزكاة. وقد حدد الله تبارك وتعالى المستحقين للزكاة وقصر الاستحقاق بين 8، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. أولا الفقراء. الفقير هو من لا يجد شيئا أصلا، وقيل من له أدنى شيء من المال ولكنه لا يكفيه. المعتبر في الفقر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يعوله. والمعتبر أيضا ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه من المهر ومؤونة الزواج، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه ولو كان الذي يعطاه كثيرا. لو أن رجلا قادرا على التكسب ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ لطلب العلم، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم، يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. فهذا هو المصرف الأول، الفقراء والمساكين. المسكين هو من كان أخف فقرا من الفقير، ولكن ما عنده لا يكفيه لسد حاجته، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. والمسكين يتبع الفقير في الحكم. المصرف الثالث: العاملون عليه، وهم الذين يبعثهم الإمام لجباية الصدقات، فهؤلاء يعطيهم الإمام ما يكفيهم هم وأعوانهم مدة ذهابهم وإيابهم، فهؤلاء يعطون أجر عملهم وإن كانوا أغنياء غير محتاجين، لأنهم موظفون وظفهم الإمام في هذا العمل. لا يدخل في العاملين عليها من وكل بإخراج الزكاة، يعني لو وكل إنسان إنسانا بإخراج الزكاة فقام هو بالتحري عن الفقراء والمساكين وسائر المصارف وبذل المجهود من أن يضع ذلك في موضعه، فليس له أن يأخذ من الزكاة شيئا إلا إذا كان مستحقا وبعلم صاحب الزكاة لأنه ائتمنه. فإذا أخذ لنفسه من غير علمه ولو كان مستحقا كان كالخائن للأمان. المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم السادات المطاعون في عشائرهم، فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على أمور ثلاثة، هي رجاء إسلامهم بحيث يكون الواحد كافرا فيرجى إسلامه، أما إن كان لا يرجى إسلامه فلا يعطى من الزكاة. ويعرف من يرجى إسلامه ببعض القرائن، منها أن نعرف أنه يميل للمسلمين، أو أنه يطلب كتبا أو ما شابه ذلك ليقوم بالبحث والتنقيب، فلا بد من رجاء إسلامه. وأما الأمر الثاني أن يرجى كف شره، بمعنى أن يكون شريرا على المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم فيعطى لكف شره ومنع أذاه. الثالث من الأمور أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، كأن يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون في بعض الواجبات فيعطى ليقوى إيمانه. المصرف الخامس: الرقاب، وهم على أنواع. المكاتبون وهم الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم فيعطى من الزكاة ليكون حرا بعد ذلك، أن يكون مسلما وأسيرا في أيدي أعداء المسلمين فيعطى من الزكاة لفك أسره، أن يكون رقيقا فيشترى ليعتق. هؤلاء هم المصرف الخامس وفي الرقاب. وأما الغارمون وهو المصرف السادس، فالغارم هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله ويتعذر عليه تسديده فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه. الغارمون نوعان: الأول لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة فيصلح بينهما، لكن قد لا يمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول أنا ألتزم لكل واحد منكم بكذا من المال بشرط الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفع به هذه العداوة ولو كان غنيا. الثاني الغارم لنفسه مع الفقر، أي لشيء يخصه مع الفقر، فهنا فقره للعجز عن الوفاء وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله. إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، هذه المسألة صورتها رجل له مدين فقير يطلبه بمبلغ معين، وكان الدائن عليه من الزكاة المبلغ نفسه الذي هو على الغريب، فهل يسقط هذا إذا أسقطه الدائن عن المدين بنية الزكاة؟ يعني كان قد أخذ منه 10,000 على سبيل الدين وهو معسر لا يستطيع الأداء، فلما حال الحول وجد صاحب الدين أن زكاته تبلغ هذا المبلغ، فهل له أن يسقط هذا المبلغ عن ذلك المدين على أنه هو الزكاة التي وجبت عليه؟ الصحيح أنه لا يجوز ولا يجزئ، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، ولأن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب. المصرف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أدخل بعض أهل العلم أعمال الخير والبر مما هو في سبيل الله، وهذا فيه نظر، إذ لو كان صحيحا لبينه القرآن الكريم ولوضحته سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالصحيح هو قصره على المجاهدين في سبيل الله وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله وما عداه فلا. ويدخل في هذا بنص الحديث الإحجاج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي حج ولم تحج امرأته، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو أحجها، يعني تكفل بحجها وحملها إلى الحج، لكان ذلك في سبيل الله. فأدخل العلماء الإحجاج في هذا المصرف وهو في سبيل الله. المصرف الثامن ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته وإن كان غنيا في بلاده، نظرا لما عرض له من الفقر في حال سفره وانقطاعه، بشرط أن يكون السفر مباحا، لأن سفر المعصية فيه إعانة على الشر. فلا يجوز إخراج الزكاة للأغنياء ولا للكفار، ذلك لأن في صرفها للكفار إعانة لهم على كفرهم وإقرارا لهم عليه، وكذا لا يجوز إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقته كالزوجة والآباء والأمهات والأجداد والجدات، وكذا الفروع من الأولاد وأولاد الأولاد، فهؤلاء لا يجوز أن يخرج الرجل زكاة ماله إليه. كذلك لا يجوز إخراج الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل بنو هاشم فقط. هذه هي الزكاة المفروضة وهذه مصارفها وبعض ما يتعلق بها. وأما الصدقة المستحبة التي ليست بمفروضة فتشرع في كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة وللترغيب فيها. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر أفضل، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، ويجب أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله تعالى بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم من حديث سلمان الضبي رضي الله عنه، وحسنه الترمذي وغيره، وفي الصحيحين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة إخوانك وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم كلها، كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم من ذلك المال المكتسب. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه كلها من محاسن دين الإسلام العظيم، لأنه دين المواساة والرحمة، دين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله وما أجله وما أحكم تشريعه. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الركن من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة.